الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل على وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في اليومين الماضيين عن هذه الآية المباركة، الآية 74 بعد 100 من سورة البقرة، وقلنا أنه من الخطأ أن نحصرها في أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى ولو كان سبب نزول الآية ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة تفسيرية أساسية ينبغي أن نستحضرها ونحن نفسر الآيات القرآنية المباركة التي يذكر لها أسباب نزول عادة، فإن سبب النزول هو الحادثة أو الواقعة التي نزلت على إثرها الآية المباركة، إلا أن هذا لا يعني أن نحصر دلالات الآية على سبب النزول، بل إن سبب النزول يعتبر مصداقا من مصاديق الآية، لأن الآية تمثل المفهوم والفكرة، ولهذا قالوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا عندما نقرأ قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هذه الآية المباركة لا تختص بأولئك الشهداء الذين نزلت فيهم الآية، شهداء معركة أحد كحمزة عليه السلام وغيره من الشهداء، بل إنها تمثل مفهوما عاما له مصاديق عديدة في التاريخ، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل كذلك، وهو مفهوم صدق العهد مع الله سبحانه وتعالى والاستعداد للتضحية بالروح والنفس. فهناك من المؤمنين من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والنحب هو النذر، أي أن المؤمنين قد نذروا أنفسهم في سبيل الله، فمنهم من حل وقت النذر فذهب إلى ربه شهيدا، ومنهم من بقي يصارع الطاغوت مهما كانت الآلام والمصاعب والعقبات وما بدلوا تبديلا. من هنا ندرك أن سبب النزول لا يقيد إطلاق الآية المباركة ولا يخصص عمومها، بل تبقى الآية المباركة مطلقة أو عامة فيما تعطيه من دلالات وإيحاءات ودروس. من هنا قالوا: المورد لا يخصص الوارد، فالمورد هو سبب النزول والوارد هو الآية المباركة، فالمورد لا يخصص الوارد. بعد هذه القاعدة التفسيرية المهمة والأساسية نرجع إلى الآية المباركة التي بين أيدينا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. فالآية تتحدث إذن عن مفهوم عام وعن صفة عامة: الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. والكتاب لفظ عام يطلق على التوراة كما يطلق على الإنجيل كما يطلق كذلك على القرآن الكريم. أليس القرآن الكريم كتابا كما نقرأ في العديد من الآيات المباركة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلماذا إذن نحصر الآية المباركة في اليهود والنصارى أو في اليهود خاصة كما حصرها بعض المفسرين في الوقت الذي يكون فيه اللفظ عاما؟ وحتى لو فرضنا أن سبب النزول هو اليهود والنصارى، ولكن كل المفسرين يؤمنون بأن سبب النزول لا يكون مخصصا أو مقيدا لدلالات المطلق والعام كما ذكرنا. أما كيف نتصور كتمان ما أنزل الله من القرآن الكريم ونحن نعرف أن القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يمكن أن نتصور كتمان بعض الآيات القرآنية وعدم وجودها وحذفها من المصحف الشريف، ونحن نعلم أن القرآن ليس فيه حرف ناقص أو زائد فضلا من كلمات أو جمل أو آيات؟ والجواب على هذا السؤال بسيط جدا، حيث أن هؤلاء يتصورون أن معنى الكتمان هو كتمان من خلال الحذف والنقيصة وإسقاط بعض السور والآيات القرآنية، والحال أن هذا نوع واحد من أنواع الكتمان، وأن الكتمان لا يقتصر على الحذف أو النقيصة، بل هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو الكتمان من خلال التفسير الخاطئ للآيات المباركة، وكتمان التأويل الخاطئ البعيد عن الحقيقة، والذي يمارسه بعض المتصدين للتفسير القرآني من علماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويبغونها عوجا من أجل أن يبرروا للطغاة أعمالهم ومشاريعهم، وبالتالي يستغفل هؤلاء الناس الذين لا يملكون الوعي الكبير والتمييز بين التفسير السليم والتفسير الخاطئ للآيات القرآنية. وما أكثر هؤلاء في واقعنا المعاصر الذين وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان الجائر والطاغية المستكبر ليحولوا جرائمه إلى إنجازات وسلبياته إلى إيجابيات، وبذلك يرتكب هؤلاء جرائم كبرى بحق الدين والإسلام والقرآن والمسلمين، ولهذا فإننا نرى جزاءهم مضاعفا يوم القيامة، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويا له من جزاء يتناسب مع عظم الجريمة، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا هو الجزاء الأول، والجزاء عادة يكون من جنس العمل، فهؤلاء تمتعوا بالحياة الدنيا وملأوا بطونهم من عطايا السلطان الجائر، ولكن ستتحول ما أكلوه وستتحول ما أكلوه إلى نار تحرق داخلهم، وسيتحول كل ذلك التمتع إلى عذاب أليم وإلى حميم يصلي البطون ويقطع أمعاءهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأنهم أكلوا ذلك على حساب الحقيقة وعلى حساب الإسلام، فهو أكل للمال بالباطل، ولعل التعبير بالبطون في قوله تعالى ما يأكلون في بطونهم إلا النار، مع العلم أن الأكل لا يكون إلا بالبطن، لعل في هذا التعبير إشارة إلى أنه لا هم لهؤلاء الوعاظ إلا امتلاء بطونهم، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة وعلى حساب الرسالة وفي خدمة الطاغية والسلطان الجائر المتكبر. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه الآية المباركة، وهذا هو الجزاء الأول لهؤلاء الوعاظ الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما الجزاء الثاني ولا يكلمهم الله، ذلك لأنهم حرفوا كلام الله وراحوا يكتمون حقائقه ومعانيه الصحيحة التي يعرفونها جيدا، فجاء جزاؤهم من جنس عملهم الإجرامي. ولا يكلمهم الله لأنهم لم يحترموا ويوقروا كلام الله في الدنيا، فيأتي الجزاء من جنس الذنب، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا التعبير كناية عن إعراضه تعالى عنهم وغضبه عليهم، فالذين يعرضون عن كلام الله يكون جزاؤهم إعراض الله عنهم، إنه تعبير عن الإهمال والمهانة والإزدراء، وذلك لأنهم أرادوا بتحريفهم وكتمانهم لآيات الكتاب أن يحظوا بقرب السلطان الجائر ويفوزوا بالحظوة لديه ليجعلهم من المقربين إلى عرشه وسلطانه، وهم على استعداد لأن يحققوا أهدافهم تلك حتى ولو أدى بهم إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، وبذلك يوكل الله أمر هؤلاء العلماء المنحرفين المزيفين إلى أسيادهم الذين عملوا من أجلهم، فلا يجدون في الآخرة إلا الخذلان، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والجزاء الثالث ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب، فإن ذنوبهم كبيرة وشنيعة، أو لا ينميهم لأنهم لم يعملوا بحسب علمهم، لأن زكاة العلم تعليمه أن تعلمه للآخرين، أما هؤلاء فلأنهم كتموا الحقائق ولم يزكوا علمهم في الدنيا، فكان جزاؤهم وفقا لذنبهم وما ارتكبوه من عمل، فجاءت الجزاء الثالث ولا يزكيهم، هذا ما يكون جزاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا أولا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا ثانيا، ولا يزكيهم، هذا ثالثا، ولهم عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
صفحة ماهية التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها، لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة، وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح، وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي، ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين. وتؤيد الشواهد التاريخية أن هذه الجماعة كانت تنشر الفكرة الشيعية بين الناس، أي الاعتقاد بضرورة اتباع الإمام كقائد فكري وسياسي أيضا. كانت هذه الجماعة ملتزمة بأساليب المصلحة والحكمة، وكانوا يزدادون يوما بعد يوم، وكان كل عمل لأجل تشكيل الحكومة العلوية يعد بمنزلة مقدمة للواجب. بعد أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكومة في العام 35 للهجرة، فإن الأشخاص الوحيدين الذين قبلوا وأذعنوا للإمام عليه السلام على أساس المعايير الشيعية في مجال الحكومة والإمامة، وذلك بإيمان راسخ، هم نفس هذه الجماعة الشيعية، أي أولئك الذين تربوا بصورة مباشرة وغير مباشرة على يد الإمام عليه السلام في مرحلة 25 سنة الماضية. الآخرون، أي أكثر الناس، وإن كانوا يعيشون في دائرة قيادة الإمام عليه السلام وكانوا يتحركون من الناحية العملية في اتجاه الفكر الشيعي، لكنهم لم يكونوا يتمتعون بتلك العلقة الروحية والفكرية التي جعلتهم ضمن مجموعة التشكيلات الشيعية. وبالالتفات إلى وجود هذين الصنفين بين أتباع الإمام عليه السلام، يمكن تفسير هذا التفاوت الكبير في تعامل مسلمي ذلك الزمان مع الإمام عليه السلام. فهناك أمثال عمار ومالك الأشتر وحجر بن عدي وسهل بن حذيف وقيس بن سعد، كان إلى جانب هؤلاء أشخاص كأبي موسى الأشعري وزياد بن أبيه وسعد بن أبي وقاص. يجب أن نقبل أنه لو كان قد حصل أول إقدام على إيجاد التشكيلات الشيعية في هذا اللقاء، فإن طرح وأرضية ذلك كانت موجودة ومرسومة قبل مدة طويلة في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مخاطبة أصحابه المقربين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.